بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذا هو المجلس 48 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وما زلنا مع قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، وقول ربنا سبحانه وتعالى عنه: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وذكرنا عدة فوائد ووقفات وهدايات مع هذه الآية، ونكمل ما تبقى من هذه الهدايات بإذنه تعالى. هذه الآية تبين أنك ما أكثر ما دعوت فاستجيب لك، لكنك نسيت مع الأيام، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لكثرة نسيانه. هنا قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني هنالك دعوات كثيرة في الماضي دعاها زكريا ودعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب له. هذه الكلمات تشير إلى أن العبد كثيرا ما سأل الله سبحانه وتعالى أمنيات وطموحات ومطامع فأجابه الله سبحانه وتعالى إليها. كذلك من الهدايات عزك الحقيقي في انكسارك وتذللك لله سبحانه وتعالى، وقوتك في إظهار ضعفك وانطراحك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغناك في افتقارك إليه. بقدر افتقار العبد لله سبحانه وتعالى تكون قوته الحقيقية، وبقدر إظهار تذلل العبد لله سبحانه وتعالى يكون عزه، وبقدر تذلله وإظهاره لضعفه يكون غناه وقوته الحقيقية. كذلك يؤخذ من هذه الآية: لا تيأس من فرج الله مهما اشتد عليك المرض وتراكمت عليك الهموم. قد يصل الإنسان أحيانا إلى حالة من اليأس وقطع الأمل بإيجاد حل لهم أو مشكلة أو مصيبة أو تحد أو مرض. بعض الناس يصاب ببعض الأمراض فيصل إلى حد القنوط واليأس بأنه لن تعاد إليه عافيته ولن يرجع إلى ما قبل هذه المشكلة أو هذا المرض. وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، كم سنة مر بمرض، مرض عظيم حتى ضرب به المثل في الصبر، إلى غيره من المشاهد والقصص في تجاوزهم لهذه المحنة وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وتأملوا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. مع أنه وصل إلى مرحلة تراكمت وتكاثرت عليه المصائب والهموم، ولكنه في هذه اللحظات قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك بإمكانه، أي زكريا عليه الصلاة والسلام، أن يدعو بلا مقدمات، ولكن الله يحب أن يسمع شكواه ومناجاته وإخباره بآلامك، لأن هذه من العبادات الخفية، إظهار التذلل والشكوى والمناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خصوصا في الثلث الآخر من الليل وبعيدا عن أنظار الناس. هذه من العبادات التي يجد فيها العبد اللذة الكبيرة. لذلك كلما أطلت في الدعاء إذا كنت بعيدا عن أنظار الناس وبعيدا عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص وبعيدا عن رفع الصوت حتى لا يسمع الآخرون، كلما كنت في هذه الحال فأطل ثناءك وأطل تضرعك وأطل إظهار ضعفك وفقرك وعجزك وحاجتك لله سبحانه وتعالى. فهنا فصل زكريا عليه الصلاة والسلام، هو الله سبحانه وتعالى مطلع على حاله ويعلم ماذا يريد ويعلم نيته، ولكن هذه المقدمات وهذه التفصيلات فيها مناجات لله سبحانه وتعالى. دوام إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم اليأس من رحمته. كذلك يؤخذ من كلمات زكريا عليه الصلاة والسلام قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يتلمس من هذه الكلمات إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى الكبير والمتناهي. المؤمن يعيش لذة عبودية الدعاء قبل لذة الاستجابة. هذه التفصيلات توحي بهذا المعنى. أحيانا بعض الناس من عجلته دعاؤه كلمة أو كلمتين، مستعجل في الكلمات، وإذا تأخرت الإجابة من الله سبحانه وتعالى يترك الدعاء ويقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذه من العجلة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يكن من الدعاء إلا أنك تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء فهو عبادة، هذه العبادة بحاجة لأن تأخذ أجرها مع الإخلاص وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تعيش لذة العبادة قبل لذة الاستجابة. كذلك هنا قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فيها التوسل إلى الله بإنعامه السابق، وهذه ذكرناها مرارا. كذلك فيه رد المنة وشكر لله عز وجل بإنعامه وإفضاله عليك. لما قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فإنه ما أخفى النعم السابقة والمنن التي أسداها الله سبحانه وتعالى له. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي هنالك في الماضي العديد من النعم والعديد من الجود والعديد من العطاء منك يا ربي، فهنا أظهر شكره واعترافه بهذه النعم لله سبحانه وتعالى. كذلك البحث عن محبة ورضا الله سبحانه وتعالى دائما، فمن قوة محبته قال، أي هنالك مؤشر ومعيار ومقياس لإظهار قوة محبتك لله سبحانه وتعالى. ما هو المؤشر هنا؟ قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فلو كان من حكمة الله عدم الاستجابة لدعاء زكريا، فإن الله بلسان حاله يقول: قد غمرني بواسع رحمته سابقا في استجابات كثيرة. يعني بلسان حاله: يا رب أنا أدعوك، وإن كان من حكمتك أن لا تستجيب لي هذه الدعوات، فإنك قد غمرتني بسابق فضلك وإحسانك. وهذا فيه البحث عن محبة الله ورضا الله سبحانه وتعالى في أقوالك واعتقاداتك وأحوالك وأفعالك كلها. اعترافك بإجابته بدعاء مضى باب لإجابة دعوة الحال والمستقبل. هذا من أنواع التوسل، أنك تعترف بنعمة أجابك الله سبحانه وتعالى إليها فيما مضى، هذا باب ومفتاح لإجابة الدعاء الحالي وكذلك الدعاء المستقبلي. كذلك من آداب الدعاء التوسل إلى الله بإظهار قلة حيلتك، كما هو ظاهر في هذه الكلمات. كذلك فيها أن كثرة الدعاء والإلحاح به من سجايا الأنبياء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهذه سجية وخلق دائم لدى الأنبياء وأتباع الأنبياء من العظماء والقدوات. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فيها قضية مهمة جدا في الدعاء، اليقين. اليقين قالوا هو كلمة السر في استجابة الدعاء. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن كما في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. كذلك من الفوائد: إذا انقطعت أسباب الأرض فإن أسباب السماء لن تنقطع. الحال بأنه فقد كل أسباب الأرض زكريا عليه الصلاة والسلام، تقدم به العمر وزوجه كبيرة في السن وعاقر، انقطعت الأسباب التي توجد هذا المطلوب وهو وجود الذرية، ولكن أسباب السماء لا تنقطع إطلاقا. وانظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أسباب الأرض، الأسباب المادية التي يرونها بأعينهم، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام نظر لأسباب السماء، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب فالتجئ إلى مسبب الأسباب. هنا زكريا قال ربي، وتكرر اسم الرب وتوسله بالربوبية كثيرا في مشهد دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد والهدايات إقرارك بانقطاع الأسباب، وهنا بلسان حاله هو مقر، قال إني كبير وزوجي عاقر وتقدم بها العمر، هنا أقر بانقطاع هذه الأسباب. هذا الإقرار وتوجهك إلى الله دليل على ثقة وإيمان ويقين عظيم بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا من خفايا الإيمان العميق، لأن العبد قد تظهر على لسانه وبعض أحواله بعض العبارات التي تعكس حاجته لله سبحانه وتعالى، ولكن بالمقابل لا ترسخ حقيقة اليقين بعظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. لأن العبد إذا وصل إلى مرحلة اليقين بأن الله القادر المقتدر الجبار ذا الجبروت والملكوت، القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، بجزء من اللحظة تنقلب الموازين وتتغير الأحوال. إذا كان لديك هذا اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى فإنك وصلت إلى إيمان عظيم ويقين كامل وحسن توكل على الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على ثقة كبيرة بعظمة الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا في أحوال الضعف وأحوال الفرقة وأحوال التقهقر إلى تجديد هذا المعنى من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر هذه الصفة، ودائما يقدم عظمة قدرة الله عز وجل على العلم عندما يرد على قضية مهمة هي الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت، فكان يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه قادر كما خلقهم أول مرة فالخلق الآخر أهون، وقادر ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. والذي يتأمل آيات القرآن يجد هذه القضية قضية ترسيخ وتثبيت وتقوية دعائم عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا استشعر عظمة الله عز وجل فإن ذلك سيقوده إلى تحقيق الخشية، والخشية هي خوف من الله سبحانه وتعالى مع علم مع تعظيم، خوف مع علم مع تعظيم، فالخشية نابعة من تعظيم المخشي هو الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الخوف فهو قد يكون نابع من ضعفك أمام الشخص الذي تخشاه أو تخافه، أما الخشية هي التي تدفع لتعظيم الله سبحانه وتعالى. نكمل تتمة مشاهد هذه القصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا لتأمل كتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.